بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وهو القائل سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، كما نخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، هذا مجلس من مجالس العلم نتذاكر فيه ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا على العمل الصالح بإذنه سبحانه وتعالى. والمسلم لا يستغني عن العلم، فالعلم زاده الذي يتزود به ليحصل به ما يرجوه من تقوى الله جل وعلا في الدنيا ورضاه سبحانه وتعالى ورحمته في الدار الآخرة. وقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأحبة، سمعتم عنوان هذه الكلمة التي اختارها القائمون على هذا المسجد الطيب المبارك، وهو أمر المراقبة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. مراقبة الله جل وعلا عباد الله عبادة جليلة من العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عباده، بل هي حقيقة مرتبة من مراتب هذا الدين. فالناس في هذا الدين على ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، كما جاء ذلك في حديث جبريل العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. الحديث العظيم الذي قال في آخره نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، أرسله الله عز وجل على هيئة رجل سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب هذا الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الإسلام وتفسير الإيمان وتفسير الإحسان، وهذه هي مراتب هذا الدين. فالناس في هذا الدين على هذه المراتب الثلاثة، فمنهم من أظهر الإسلام والله أعلم بباطنه، أظهر ذلك بجوارحه والله أعلم بباطنه، وإسلامه يكون بتحقيق أركانه، كما قال عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر الإسلام عليه الصلاة والسلام بأعمال هذا الدين الظاهرة وأركانه الخمسة المشهورة، فهذا هو الإسلام في تفسير نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن الإيمان فبين نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر أركان الإيمان الستة، وعلم بهذا أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. فمرتبة الإسلام مرتبة من أظهر هذا الدين بجوارحه، ومرتبة الإيمان مرتبة من جمع بين هذه الأعمال الظاهرة من أركان الإسلام وغيرها من خصال هذا الدين، وأضاف إلى ذلك ما في قلبه من إيمان، ما في قلبه من إيمان بالله وبرسله وبملائكته وكتبه وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكان مرتبة المؤمنين أعلى من مرتبة المسلمين. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا رد الله عز وجل عليهم بقوله، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن من الناس من كان بادئ أمره في دخوله في هذا الدين بغير يقين في القلب، أظهر الإسلام بما كان من استجابة جوارحه مع عدم يقين وكمال إيمان في باطنه. وهذا حال الكثير من المبتدئين في دخول الإسلام، خصوصا إذا كان الدخول خوفا رغبة أو رهبة، رهبة من قوة أهل الإسلام أو رغبة بما كان يتألف به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤلفة. فأمثال هؤلاء أظهروا الإسلام وبقي أن يرتقوا بذلك إلى مرتبة الإيمان. والشاهد من هذا أن الله عز وجل نفى عن هؤلاء الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فعلم بهذا أن في أهل هذا الدين من يثبت له الإسلام ولا يثبت له الإيمان، إذ مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب هذا الدين. سأله جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: وأخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه هي أعلى مراتب هذا الدين، أن يحصل عند المؤمن من كمال المراقبة واستحضار العبودية لله عز وجل ما يقتضي صلاح ظاهره وباطنه، فهو يعبد الله عز وجل عبادة من لا يغفل عن مراقبة ربه وخالقه سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن لله عز وجل معية لا تنفك عن خلقه وإحاطة لا يخرجون عن قوته. وهكذا كذلك سمع وبصر لا يخفى عليهم من أمر لا يخفى عليه من أمرهم خافية. ومن استقر هذا في قلبه على وجه اليقين كملت مراقبته لربه سبحانه وتعالى، وعند ذلك كان كما جاء في الحديث يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، أي ربه سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا استحضر معنى هذه المعية وهذه المراقبة دفعه ذلك للإحسان، إذ أنه ينظر إلى الله جل وعلا في كل وقت وحين، يعلم أنه مع معية من لا يخفى عليه من أمره شيء، ليس فقط فيما يكون من ظاهره بل حتى ما يكون من باطنه، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، والله جل وعلا بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. من استحضر هذه المعية استلزم ذلك ملازمة الإحسان، فإذا كان يستحي المرء من التقصير أمام الناس فليكن استحياؤه من الله عز وجل أعظم وأشد، ولا نكن كالمنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا. عباد الله، إن حقيقة مراقبة العبد وتحقيق ذلك في سره وعلنه هو حقيقة إكمال خصال هذا الدين وتحقيق معنى العبودية لله رب العالمين، ولهذا كان هؤلاء هم المحسنون، وكانت هذه مرتبة الإحسان، الإحسان الذي من لفظها يعلم علو منزلة صاحبها في الدنيا، وهكذا كذلك ما يرجى له في الدار الآخرة. ولهذا كان لهؤلاء من المعية الخاصة من الله سبحانه وتعالى ما تقتضي زيادة النصر والكلاء والحفظ والرعاية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة تقتضي توفيقا وتقتضي إعانة وتقتضي تسديدا وكلاء وحفظ لا تكون لغيرهم، ولهذا خصهم الله عز وجل بهذه المعية دون سائر الناس لما كان من عظيم إحسانهم في تحقيق عبوديتهم لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. إذا استحضر العبد عظمة الرب جل وعلا وعلم معاني أسمائه وصفاته، حقق معاني هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا والفعال المثلى لله جل وعلا، كان عنده من قوة العقيدة ومن كمال الإيمان ما يقتضي إصلاح ظاهر هذا الإنسان وباطنه، إذ هذه المعرفة وهذا العلم يستوجب تعظيما وإجلالا ويقينا في القلب لله سبحانه وتعالى لا يكون عند غيره لكمال مراقبته وكذلك كمال يقينه بما علم من أمر ربه وخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، كان هذا الحديث حديث جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الأحاديث الأخرى بل وأدلة الكتاب والسنة التي تدل على عظم منزلة هذه المرتبة من مراتب هذا الدين تقتضي حتى أهل هذا الدين على الوصول إلى هذه المرتبة العليّة التي هي مرتبة الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين تحقق فيهم أكمل معاني العبودية لله رب العالمين. فإذا سأل سائل فقال كلنا يحب أن يكون من أهل هذه المرتبة العلية ومن أهل هذه المنزلة العظيمة، فكيف يمكن الوصول إلى ذلك؟ الجواب أن لذلك أسباباً ووسائل، من أهمها وأعظمها ما يذكر على وجه الاختصار. أولها العلم، فإن العلم هو المفتاح للوصول إلى هذه المرتبة من مراتب هذا الدين، وهو السلم الذي به ترتقي درجة درجة في مراتب هذا الدين حتى تصل إلى هذه المرتبة، مرتبة أهل اليقين. إذا علمنا أن هذا الدين ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، فلنعلم عباد الله أن الوصول إلى أعلى المراتب من أول أسبابه ووسائله هو العلم النافع، لأنك إذا ازددت علما ازددت بإذن الله تعالى لربك وخالقك معرفة وتعظيما وإجلالا، وحصل لك من اليقين في قلبك ومن المعرفة ما يقتضي ارتقائك في مراتب هذا الدين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإنك لا تزداد درجة في العلم إلا زادك الله عز وجل درجة في الإيمان ودرجة في اليقين. ولذلك كان العلماء العاملون هم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، بلغوا بعلمهم وعملهم مرتبة أهل الخشية الذين هم أهل الإحسان وأهل المراقبة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم أيها الأحبة شأنه عظيم في هذا الدين. وضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا في أمر هذا العلم وما بعثه الله عز وجل به، كمثل مطر جاء بأرض، فكان منه من أصناف هذه الأرض أرض لا تمسك الماء ولا تنتفع به، فإنما هي قيعان يمر الماء بها فينفذ إلى أسفلها، وأرض أخرى تحفظ الماء ولكنها ليست بالأرض الخصبة التي تنتفع بها فيكون الزرع، وأرض ثالثة أرض خصبة تحفظ الماء وتنتفع به فيكون الزرع. وهذا حال الناس مع العلم، هذا حال الناس مع العلم، فإن من الناس من لا يرفع للعلم رأسا فيبقى على جهله ويبقى على غفلته، كحال تلك الأرض التي يمر بها الماء فلا تنتفع به ولا تنفع غيرها به. وإن من الناس من يحفظ العلم ولكنه لا يعمل به، فمثله كمثل بعض الأرض التي تحفظ الماء ولكنها لا تنتفع به لنفسها، وهذا مثل من أخذ العلم ولم يعمل به، فهو كالشمعة يضيء لغيره ويحرق نفسه. وصنف ثالث انتفع بهذا العلم فكان مثله كمثل تلك الأرض في أخذها للماء وإنبات الكلى والعشب الكثير الذي ينتفع به الناس، وهذا مثل من فقه في دين الله عز وجل فعلم وعلم فنفع الله عز وجل به. وبه نعرف أيها الأحبة أن الناس مع هذا العلم على هذه الأقسام الثلاثة، فإن منهم من لا يبالي بهذا العلم، يمر به ويسمع به كأنه ليس هو المقصود وكأنه لا علاقة له بهذا العلم، فهو لم يزل على ما هو عليه من جهله ومن غفلته ومن إعراضه عن هذا العلم فلا يرفع له رأسا. وحال هؤلاء كما لا يخفى علينا، لما أعرضوا عن هذا العلم وتغافلوا عن تعلمه أثمر لهم ذلك من معاني الجهل والبعد عن هذا الدين، ما كان سببا لظهور علامات الخسارة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا حال الكثير من أهل الجهل والغفلة، ممن لم يرفع للعلم رأسا ولم ينتفع به ولم يقبل عليه لا قليل ولا كثير، فعند ذلك ترى آثار ذلك في حياته وفي خلقه وسلوكياته ببعده عن دين الله عز وجل، فلا هو بالذي يحافظ على شرائع الإسلام ولا هو بالذي يستشعر معاني الإيمان ولا هو بالذي يلتفت إلى مرتبة الإحسان، فهو عن ذلك كله في غفلة وفي جهل. ولذلك أحسن الناس من أمثال هؤلاء حالا من استطاع أن يحافظ على مظاهر الإسلام في نفسه في جوارحه، أحسنهم حالا من كان كذلك، من حافظ على الصلاة التي هي عمود هذا الدين. وإن كان الكثير من أمثال هؤلاء حتى الصلاة كانوا لها من المضيعين، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وكما قال الله عز وجل عن طائفة من أمثال هؤلاء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو: أما إنهم لم يتركوها بالكلية ولكنهم أخروها عن وقتها. بعض الناس ربما محافظته على دوامه في العمل وعلى وظيفته وعلى تجارته وعلى غير ذلك من أمور دنياه أعظم من محافظته على صلاته. ممكن أنه يصلي الفجر بعد أن تشرق الشمس، أو يصلي العصر بعد أن تغرب، أو يجمع الظهر والعصر بغير عذر ولا سبب شرعي، أو المغرب والعشاء كذلك تساهلا وتفريطا وتضييعا. بل قد يحصل لبعض الناس ممن لم يرفع للعلم رأسا أنه ربما أضاع بعد الصلوات، فاتكل على رحمة الله عز وجل ورجائه به ونسي أن الله عز وجل الغفور الرحيم، كذلك هو شديد العقاب وسريع الحساب، وأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسبا ولا صهرا. بعضهم ربما يصل به الأمر أن يترك الصلوات فيصليها يوم الجمعة، أو ربما أعظم من ذلك لا يعرف الصلاة إلا في في شهر رمضان وفي العيدين أو في صلاة الجنازة إن لزمه ذلك وأحرج فيه، وإلا فهو يرى نفسه أنه مسلم ويمن على الناس بإسلامه، وإذا تأمل بحال نفسه لم يجد أنه من قد حقق من خصال الإسلام في أعظم ركن من أركانه العملية وهو الصلاة، فكيف بما دونها؟ فكيف بما دونها؟ ومع ذلك فهو يرى أنه خير من كثير من الناس، بل ربما يستصغر الكثير، وصار يتكل على معاني باطلة وشبهات من شبهات شياطين الجن والإنس تزيد في هلكته وفي طريق خسارته وهو لا يشعر. هؤلاء صنف كان سبب ظهور معالم الخسارة في حياتهم بسبب بعدهم وجهلهم وإعراضهم عن هذا العلم، فلم يرفعوا له رأسا. أما الصنف الثاني فهم الذين أخذوا من العلم ما أخذوا، وربما تيسر لهم العمل بما علموا، ولكنهم لدنيا فانية وشهوات زائلة آثروها على تلك الباقية، فعند ذلك صاروا في موضع أو في مواضع لا يعملون بالعلم الذي أوتوه، وعند ذلك كذلك كان لهم من الخسارة ما كان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه، عالم لم يعمل بعلمه، حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. صار الذي لا يعمل بعلمه يعذب في النار والعياذ بالله قبل المشرك، قبل المشرك، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه، والمتصدق الذي لم يرد بصدقته وجه الله، وهكذا كذلك المجاهد الذي لم يقصد بجهاده وجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ثلاثة من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أي يعذبون قبل تعذيب المشركين، فيدل ذلك على خطورة هذا الباب. وأما الصنف الثالث فهم أربح هؤلاء الثلاثة وأفضلهم، جمعوا بين العلم وبين العمل فانتفعوا بذلك في الدنيا وكذلك في الآخرة. ومن كان هذا حاله فهو الموفق الذي كلما ازداد حرصا على تحصيل العلم وفقه الله عز وجل على الارتقاء في منازل هذا الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأخذك أخي المسلم لطريق العلم موصل لك بإذن الله إلى جنة الله جل وعلا ورضوانه. فالجنة أولها ومبدأها طريق العلم، فهو في طرف، ونهايته وطرفه الجنة بإذن الله تعالى. وهل الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم إلا العلم والهدى الذي بعثه الله عز وجل به، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فسر الهدى بالعلم النافع، ودين الحق بالعمل الصالح، فإن أول ما يعين العبد على سلوك طريق جنة الله أخذه لطريق العلم. وهكذا جاء في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يفقهه في دين الله سبحانه وتعالى. وليس من شرط سلوك طريق العلم والتفقه في دين الله عز وجل أن تتفرغ لهذا العلم، وإن كان هذا أمر حسن تزداد به خيرا، لكن ليس هذا المقصود ولا هذا الشرط الذي يكون به الارتقاء في مراتب هذا الدين وأعلاها. فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون من العلم ما يحتاجون، ولا يمنعهم ذلك من معايشهم، فلهم أسر كما لنا أسر، ولهم أعمال كما لنا أعمال، ويحتاجون للكسب والمعيشة كما نحتاج. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب التناوب في العلم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: مع ذلكم الأنصاري كيف كانوا يتناوبون في رعي الغنم وحضور مجلس العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرصوا فنفعهم الله عز وجل بذلك الحرص، اجتهدوا ففتح الله عز وجل عليهم بذلك الاجتهاد. وكذلك أنت أخي المسلم، لا تحرم نفسك من شيء من العلم يكون سببا في زيادة إيمانك وإعانة لك في سيرك إلى ربك وخالقك، يعينك على الثبات على الحق، يعينك على الصبر على طاعة الله، ويعينك على الصبر عن معصية الله. فأنت بالعلم تثبت على هذا الصراط المستقيم، بالعلم تحجز نفسك عن ما يفتتن به الكثير من الناس من الشهوات والشبهات. فأكثر ما يصرف الناس عن الحق والهدى ما يمر بهم في هذه الدنيا الواسعة من شهوات كثيرة وشبهات عديدة، حتى حصل للناس ما حصل من الانصراف عما فيه الخير لهم. لكن بالعلم تستطيع أن تتجاوز هذه الفتن والمحن، فتصبر عن الشهوات وتتجاوز الشبهات، لأنك بالعلم النافع تستطيع أن تعالج ما يرد عليك، ما يرد عليك مما قد يكون فيه فتنة لك في الشهوات، أو ما يرد عليك مما يكون من أمر الشبهات. فأنت أخي المسلم تحتاج إلى العلم حاجة ماسة، فهو أول أمر تستعين به في الارتقاء في مراتب هذا الدين حتى تصل إلى مرتبة الإحسان ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. بالعلم تبقى في حصن حصين تحت يحفظك الله عز وجل به، وتستعين به على دفع كل ما قد يضرك، ليس فقط في نفسك بل حتى في أبنائك، لأنك بالعلم تحسن كيف تربيهم وتحسن كيف توجههم بالميزان العدل من دون إفراط ولا تفريط. بالعلم تضع كل شيء في موضعه بالميزان العدل الذي أراده الله عز وجل للخلق، فأنت تحسن تسيير أمر أسرتك، وتحسن في معاملتك للمخلوقين على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، تعرف حق الوالدين، وتعرف حق الأقربين، تعرف حق الزوجة وحق الأبناء وحق الجار وحق كل ذي حق، فبالعلم تضع كل ذلك في موضعه. بالعلم كذلك تستطيع أن تعالج ما يمر بك من أزمات وشدة، تستطيع أن تدفع ذلك بالعلم، لأنك بالعلم توجه إلى ما فيه الأمر العدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى للخلق. حتى الفتن التي يستشرفها الكثير من الناس، فأنت بالعلم تكون من المتأنين، من المترفقين، من المحسنين، لأنك قد وجهت بنصائح وتوجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء في دين الله جل وعلا وشرعه ما يحفظك من هذه الفتن والمحن. بلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بعدم الاستشراف للفتن، وما أخبر به مما يبتلى به الناس في آخر الزمان من الفتن، حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فأنت بلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم القائم فيها، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وأن من استشرفها تستشرفه. كل ذلك تحذيرا أن يستشرف المسلم هذه الفتن فلا يقربها بجسده ولا بسمعه وبصره، فضلا أن يشارك في ذلك بجوارحه. فأنت بمثل هذا وغيره يعصمك الله عز وجل ويحفظك، وتكون في سلامة وفي أمن من هذه الفتن والمحن. وهكذا مواضع كثيرة في حياة الناس يتخبط فيها الكثير بسبب جهلهم، فيفسدون على أنفسهم أمر الإسلام فضلا عن الإيمان، فضلا أن يرجو مرتبة الإحسان. كم يحصل بين الناس في بيعهم وشرائهم من الظلم والعدوان، من بغي بعضهم على بعض، يبغي بعضهم على بعض بالغش والخيانة والخداع والتعامل بالربا والوقوع في أنواع من المعاملات والبيوع المحرمة، تارة بجهل وتارة بظلم. وأما من وفقه الله عز وجل للعلم وطريقة فإنه لا يقرب معاملة يشك بها إلا ويسأل ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهو يستحضر دائما قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو يستحضر قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. وهكذا كذلك كم يتخبط الناس في عقائدهم وعباداتهم بسبب الجهل والبعد عن العلم، يتخبطون في عقائدهم وفي عباداتهم، هذا يدعو غير الله ويرجو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، وذاك قد ذهب يطوف بحجر لا ينفع ولا يضر، أو يأخذ من تربته أو يشق من خرقه ما يرجو به الشفاء والعافية، أو يدفع به ضرا عن نفسه، جهالات وخرافات وأمور مما هو شبيه بالأمور الوثنية الشركية التي كانت في أهل الجاهلية الأولى. دفع الكثير من الناس إلى ذلك الجهل وبعدهم عن العلم، وإلا لو تعلموا وتفقهوا ووقفوا على ما ورد في هذا الباب لكان هذا مما يعينهم على سلامة عقائدهم وسلامة عباداتهم. هكذا أصناف من الناس ربما كما تقدم صاروا يتلاعبون بعباداتهم بفرائض الدين، بل بعضهم إذا أداها على غير وجهها الشرعي. تأملوا إلى ذلكم الحديث في ذلكم الرجل الذي دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، دخل إلى المسجد يصلي ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأمره ما يصنع من تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، وعلمه أن يطمئن في صلاته. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من يصلي وصلاته غير مقبولة فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكم من أمثال هذا الرجل في زماننا هذا، كم من الناس من يصلي ولا يطمئن بصلاته، ينقرها كنقر الغراب، يسرع فيها حتى لا يؤدي واجبات هذه الصلاة ولا شروطها. كم من الناس من لا يحسن الطهارة، كم من الناس من لا يحسن أحكاما كثيرة في عباداته. أليس هؤلاء يحتاجون إلى العلم؟ أليس هؤلاء بالعلم يكملون ما ينقصهم من أمر إسلامهم وما ينقصهم من أمر إيمانهم؟ فبذلك نعلم أيها الأحبة أن حاجة المسلم لهذا العلم حاجة ضرورية يجب أن يعتني بها وأن يعطيها، ليس فضل وقته ونافلة فراغه، ولكن يجب أن يعطيه أصل وقته ولب كذلك حياته، فإن ذلك مما تكون به سعادته في الدنيا والآخرة. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لو سأل الواحد منا اليوم متى آخر مرة قرأ القرآن، هذا القرآن الذي هو دين الله سبحانه ومع ما فيه من العلم فهو سبب لصلاح القلوب والجوارح، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لقال الكثير من الناس إلا من رحم الله، أذكر أني آخر مرة فتحت المصحف كان في شهر رمضان، كان في شهر رمضان الماضي، إلا القليل ممن رحم الله. وهكذا كذلك لو سألت أحدهم متى قرأت شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك الذي أمرت بأخذ الدين عنه وتعلم العلم والتفقه فيما جاءك به، أليس الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين؟ تجد أن الكثير من الناس لا يذكر نفسه أنه وقف أو أعطى لنفسه وقتا يتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم منها العلم. مع أن الكثير من الناس يعطي أوقاتا كثيرة للقراءة، ربما بعضهم له شغف بقراءة الشعر، وآخر بقراءة القصص، وآخر بقراءة الأدب، وآخر بالاطلاع على أصناف الثقافات والعلوم، بذل في ذلك وقتا، وهذا الذي به سعادته بالدنيا والآخرة لم يلتفت إلى ذلك. لو سألت أحدهم متى سمعت شريطا نافعا ترقق به قلبك وتعين به على إصلاح حياتك، تستعين به في الوقوف على ما تحتاجه في تربية الأبناء وإصلاح أمر الزوجية، وما يكون في بيعك وشرائك، وما يكون في عقيدتك وعبادتك، وغير ذلك من جوانب الحياة الواسعة التي لا تستغني عن هذا العلم. لا سمعت الكثير من الناس أنه لا يذكر أنه وقف على شيء من ذلك ربما لسنوات كثيرة. لو سألت أحدهم هل دخلت مكتبة دينية لتشتري به كتابا أو تغتني مطوية تصلح بها نفسك، أو تستعين بها على إصلاح أحد من ولدك أو أهل بيتك أو قرابتك، لأجابك الكثير من الناس إلا من رحم الله أنه لم يذكر ذلك ولم يخطر بباله أن فعل مثل ذلك. لكن الكثير قد دخل مواضع أخرى واشترى أشياء عدة، ولكنه لم يخطر بباله أن يستعين بمثل هذا الكتاب أو ذاك الشريط أو تلك المطوية ما يعين على إصلاح نفسه أو إصلاح غيره. هل فكر أحدنا يوما من الأيام أن يهدي شيئا من العلم فيقفه في مسجد، أو يضعه ضمن هدية لقريب، أو يجعله في سيارة، أو يهدي به رفقة في سفر، أو غير ذلك مما يكون به بث العلم ونشره وإيجاد موضع من مواضع الصدقة التي ينتفع بها الإنسان بعد موته؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تأملوا عباد الله، مثل هذا وغيره كثير مما غفل عنه الكثير من الناس، وهو من المواضع العظيمة التي يقوى بها الإيمان وتزيد فيه المراقبة لله سبحانه وتعالى، فإن العبد يحتاج إلى ذلك أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. وصدق الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول: الناس يحتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب المرة والمرتين، ولكنهم يحتاجون العلم بعدد أنفاسهم. وصدق رحمه الله تعالى. هذا قليل من كثير، ووقفة هي ليست بالكثير مع ما يجب أن يكون في التنويه والتنبيه على أهمية العلم، فهو أمر من الأمور العظيمة التي تتناولها مسائل ومباحث، هي جد عظيمة يكون بها إعانة الفرد والمجتمع على الارتقاء في مراتب هذا الدين، حتى يصل الجميع إلى أعلى مراتب هذا الدين. ومن وسائل تحصيل هذه المرتبة من مراتب هذا الدين، وهي مرتبة الإحسان وتحقيق أمر المراقبة في السر والعلن، من هذه الأسباب والوسائل أن يستعين المسلم على ذلك بالاعتناء بعقيدته، فإن الاعتناء بالعقيدة علما وعملا كذلك من أعظم الأسباب التي تتحقق بها معاني المراقبة، لأنه باعتنائه بأمر عقيدته وتوحيده لربه وخالقه يزيده ذلك معرفة لربه وخالقه وتوجها إليه وإخلاصا له بما يكون به بإذن الله تعالى مراقبته في سائر أحواله في السر وفي العلن. ولهذا كان الإخلاص الذي هو لب التوحيد وخلاصة العقيدة وثمرتها هو ثمرة ملازمة لمن اعتنى بأمر توحيده وعقيدته. وأمر الإخلاص من أعظم الأسباب التي تتحقق بها معاني المراقبة في السر وفي العلن، إذ أن المخلص لا يلتفت إلا إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى، فعند ذلك تكون له من الأعمال ما لا يكون لغيره فينتفع بها في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى الغار في ليلة مطيرة فانسدت عليهم فتحة الغار فلم يجدوا سبيلا للخروج، فالتفت بعضهم إلى بعض فقالوا لن ينجيكم اليوم إلا أن يدعو كل واحد بخالص وصالح عمله، فدعا أحدهم وهذا يدلنا على أن المرأة في الشدائد إذا حقق في عمله الكثير ربما لا يجد مما يرجو أن الله ينفعه به إلا القليل. فأحدهم لم يجد من صالح عمله إلا ما كان من بره لوالديه، فذكر ما كان من بره لوالديه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى في برهم حتى أنه لا يقدم عليهم فيما يعطيهم من عشائهم من لبنهم أحدا من أبنائه ولا أهله، فقال يا رب إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وهكذا كذلك دعا الثاني بما كان من أمره مع ابنة عمه، فكانت له ابنة عم راودها وحاول معها فأبت عليه، فلما أن احتاجت ومرت بها شدة جاءت إليه تستقرضه المال فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فلما وقع في تمكنه قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال يا رب إن كنت تعلم أني تركتها لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، تركها وهو أقدر ما يكون من امرأة لله سبحانه وتعالى حين سمع هذه الكلمة. لما فعل ذلك خالصا استجاب الله دعاءه ففرج عنهم ما هم فيه غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فدعا الثالث بما كان من أمره مع أحد عماله حين ذهب ولم يأخذ أجرته، فكثرها له وتاجر بها حتى كانت وادي من البقر والغنم، فجاء ذلكم العامل بعد سنين يريد أجرته، فقال له: انظر إلى ما في هذا الوادي فكله لك، خذه. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: والله لا أستهزئ بك، إنما هو مالك. فأخذه ولم يدع منه شيئا، يعني ما ترك له حتى شيء يسير. فقال: يا رب، إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه. انظروا إلى هؤلاء، عملوا هذه الأعمال بإخلاص وصدق، فكان في ذلك من معنى المراقبة في السر فضلا عن العلن. وهكذا ينبغي أن يعتني المسلم بعقيدته وتوحيده لربه بما يكمل به أمر إخلاصه لله سبحانه وتعالى، بل هو حقيقة الدين لله، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكم من أعمال يعملها الإنسان إذا لم يخلص فيها لم ينتفع بها وصارت مردودة عليه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى أمر عظيم يصلح الله عز وجل به سريرتك، ويصلح الله عز وجل به كذلك علنك، وهذا لا يكون إلا بتحقيق ما سمعنا من أمر العقيدة. ومن الأمور والأسباب والوسائل التي يكون بها كذلك تحقيق أمر المراقبة في السر والعلن الاعتناء بالأعمال الصالحة، فإن الاعتناء بالأعمال الصالحة سبب لإصلاح الظاهر والباطن. فالإيمان عباد الله هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبين الظاهر والباطن ارتباط وثيق، فكلما قوي الإيمان في الباطن استلزم الإصلاح في الجوارح بظهور الأعمال الصالحة فيها. وكلما زاد المسلم من الأعمال الصالحة في ظاهره كان ذلك سببا لقوة إيمانه في باطنه. فصلاح الظاهر سبب لصلاح الباطن، وصلاح الباطن من لوازمه ظهور صلاح الظاهر. ولهذا لما كان المنافقون أهل فساد في الباطن كانت أعمالهم في الظاهر ضعيفة، أعمالهم في الظاهر ضعيفة بسبب ضعف ماذا؟ ما في الباطن، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لأن المنافق لا إيمان له بالباطن، فإن أعماله في الظاهر تكون ضعيفة لأنها لم تنبع من أصل قوي، فعند ذلك ضعفت هذه الأعمال في الظاهر، بخلاف المؤمن الذي متى ما قوي إيمانه بالباطن قوي إيمانه في الظاهر، حتى أنه لا يرضى لنفسه بنقص. وانظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتقين صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات منه صلى الله عليه وسلم يقول: أتوني بالماء ليتوضأ ويخرج للصلاة، فيغمى عليه ثم يقوم فيطلب الماء فيغمى عليه 3 مرات وهو يريد الخروج إلى الصلاة، حتى لما كان 3rd قام عليه الصلاة والسلام وهو يستند على العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، يخرج إلى الصلاة يستعين برجلين حتى يقف في هذه الصلاة. ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كما في صحيح مسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية عند النسائي حتى تدمي قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل ذلك بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا الإيمان عباد الله، إذا قوي في الباطن ظهر أثره في الظاهر. وفي حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وغيره حين ذكر صلاة الجماعة وأنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن كان الرجل لا يهادى بين الرجلين فيأتي حتى يقام في الصف، يعني يأبى على نفسه إلا أن يحضر الصلاة. المؤمن ما تطيب نفسه إلا بأداء الفرائض، ما يرتاح إلا بتأدية الطاعات، كما كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة فيها راحة لأهل الإيمان، ولكنها ثقيلة على أهل النفاق، ثقيلة على أهل المعاصي بسبب ما كان من خراب الباطن. فبين الباطن والظاهر ارتباط وثيق، ومن ذلك أن الاعتناء بإصلاح الظاهر سبب لإصلاح الباطن، سبب لإصلاح الباطن. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فقراءة القرآن وحضور مجالس العلم والذكر سبب لزيادة الإيمان. فالأعمال الصالحة في الظاهر سبب لإصلاح الباطن. انظر إلى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، انظر إلى الصيام مجلبة للتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. وهكذا لو تأملت عددا من الطاعات هي في الحقيقة رحمة من الله سبحانه وتعالى، سبب لزيادة إيمانك وقوة يقينك. وإذا حصل ذلك فأنت بإذن الله ممن ارتقى في مراتب هذا الدين، فلا تزداد من الطاعات إلا وكان ذلك سببا لنجاتك وعدم خسارتك، وسبب كذلك لقوة إيمانك وحصول اليقين لك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الخصال الأربعة هي الخصال التي تكون بها النجاة من الخسارة، فمن لا يريد الخسارة فليحرص عليها. ومنها كما سمعنا الحرص على العمل الصالح، كم نقرأ في كتاب الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل ذلك حرصا في هذا الدين على أن يحرص المسلم على الأعمال الصالحة، لأنها سبب لخيريته. ومن ذلك قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثبت في الصحيح كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن تأمل حال هؤلاء السبعة وجد أن هؤلاء حرصوا على أعمال صالحة وعلى الإخلاص فيها، فكان من ذلك أن أكرمهم الله عز وجل بهذا الإكرام الخاص، فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وتأمل قوله ذكر الله خاليا أي بنفسه ففاضت عيناه، فهنا حصلت له مراقبة وإخلاص لله سبحانه وتعالى حين خلى بنفسه وحرص على إصلاح عمله، فكان سببا في حصول هذا الفضل، فهو من أهل الإحسان ومن أهل المراقبة. ومن هؤلاء كذلك ملك عادل، ملك ومع ذلك يعدل، لأنه أراد بهذا ما عند الله سبحانه وتعالى، وكان بعمله هذا إصلاحا لرعية بأكملها، فأصلح الله عز وجل له أمره وأكرمه بهذه الكرامة. ومن هؤلاء كذلك شاب نشأ في طاعة الله، مع أن الشباب وهذه المرحلة من مراحل الحياة يغلب فيها الطيش، فلما جاهد نفسه وترك ذلك لربه وخالقه وأراد ما عند الله جل وعلا وأخلص له فحرص على هذا العمل الصالح كان له هذا الثواب. وهكذا من هؤلاء رجل تصدق بصدقة حتى لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة حرصه على إخفاء هذه الصدقة. وهكذا كذلك من ذكر، لنعلم عباد الله أن للأعمال الصالحة أثرا في إصلاح الظاهر والباطن وإصلاح كذلك حال الإنسان في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. وهكذا كذلك لو تأملت ليس فقط الفرائض بل نوافل الطاعات فهي سبب كذلك لإصلاحك وإصلاح أمرك، فأنت لا تزداد طاعة لله عز وجل إلا وازددت بإذن الله إيمانا ويقينا ومراقبة وإحسانا. والأمر كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا كنت من المحسنين في الدنيا بالأعمال الصالحة فإن الله يكافئك بالإحسان كذلك في الدنيا والآخرة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وعدله جل وعلا. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، فلذلك لا تزهد أخي المسلم عن شيء من الطاعات سواء كانت فرائض أو أكانت نوافل، لا تزهد في شيء من ذلك، فأنت ستحتاج إلى ذلك في إصلاح أمرك في دنياك وكذلك في أخراك. ومن هذه كذلك الأسباب والوسائل وهي كثيرة، ولكن في هذا المقام نذكر كما تقدم الأهم وقد ضاق الوقت فيذكر على وجه الاختصار. من هذه الأسباب ما ذكر في سورة العصر، التواصي بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فإن التواصي بالحق من النصح للنفس والغير، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الأسباب والوسائل كذلك التي يكون بها بإذن الله سبحانه وتعالى تحقيق مرتبة الإحسان وحصول معنى المراقبة. لأنك إذا فعلت ذلك وحرصت عليه دفعك ذلك أولا لزيادة إيمانك وإصلاح باطنك، لأنه كما تقدم إصلاح الظاهر سبب لإصلاح الباطن. ففي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فمفهوم هذا الحديث أن المؤمن الصادق في إيمانه هو من لا يرضى بالمنكر ومن لا يترك المعروف، فإيمانه الذي في قلبه يدفعه إلى تحقيق هذا المعروف وإنكار ذاك المنكر. إن استطاع بيده بمقتضى الضوابط الشرعية وبغير مفسدة فذلك من علامة إيمانه، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. ولا يمكن أن يكون هناك مؤمن لا ينكر منكرا بقلبه على أقل الأحوال، لا ينكر منكرا بقلبه على أقل الأحوال. ولهذا تجد أن الناس يتفاوتون في أداء هذا الواجب وتحقيق هذه الطاعة والفريضة لله بتفاوت إيمانهم، بتفاوت إيمانهم. فربما إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده أو بلسانه ومع ذلك لا يفعل لضعف إيمانه، وآخر لما كان عنده من غيرة لدين الله عز وجل وحرماته يدفعه ذلك لتحقيق هذا المعنى. وهذا كما تقدم سبب لحصول بإذن الله تعالى العبد على اليقين الذي به يرتقي إن شاء الله إلى مرتبة الإحسان. وقد قال ربنا جل وعلا في هذا المعنى مبينا أهمية هذا الواجب وعظيم منزلته في هذا الدين بقوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، الآية. فانظروا ذكر أهل الإيمان وولاية بعضهم لبعض وذكر أعظم صفة من صفاتهم التي بها يتحقق إيمانهم وهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. بل قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية هذه الأمة بالمحافظة على هذا الواجب، حتى عده بعض أهل العلم الركن السادس من أركان هذا الدين. وهذا من أعظم أسباب حفظ المجتمع من أن يصاب بعذاب الله وسخطه ونقمته. ففي حديث النعمان في الصحيحين مثل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع في حدود الله والقائم بها كقوم في سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا: لو أن لم نؤذي من فوقنا وخرقنا في نصيبنا خرقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن في هذه الدنيا عباد الله كأولئك بالسفينة، إذا لم يعن بعضنا بعضا على الاستقامة بالعدل لا غرقت سفينتنا ولا أصابنا من عذاب الله وغضبه وسخطه ما يكون به الضر علينا في عاجل أمرنا وآجله. والله سبحانه يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذه الأسباب التي ذكرت هي أهم الأسباب، وكما تقدم هناك أسباب ووسائل كثيرة، لكن الوقت قد انتهى، فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بعد الصلاة ما يتيسر من الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا سائل يسأل يقول: رجل ظلمه آخر وآذاه وأخذ ماله، ووصل الأمر بهذا الرجل الظالم أن يتهم المظلوم بتهم كاذبة، فهل يجوز لي أن أدعو عليه أم لا؟ إن كنت تظن أن دعاءك عليه يدفع عنك الظلم فلك ذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة المظلوم، وقال عليه الصلاة والسلام: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهذا يدل على الإذن للمظلوم بالدعاء، ولكن يحرص على ألا يعتدي في دعائه، ويكون دعاؤه بحسب ما يكون به إنصاف نفسه ورفع الظلم عن نفسه. وإن استطاع أن يصبر فذلك خير له، ويحتسب ثواب نفسه عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يمهل ولا يهمل، وهو أغير جل وعلا على عباده، وهو سبحانه وتعالى كذلك أغير على دينه وشرعه. ولذلك حفاظا من أن يقع هذا المظلوم في ظلم آخر باعتدائه بالدعاء، فليحرص على ألا يدعو إن احتاج إلى الدعاء إلا بالعدل، وأن يكون ذلك فيما يكون به رفع الظلم، والله أعلم. يقول: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور وأسماء لاعبي الكرة كرة القدم من الكفار ويدخل بها إلى المسجد؟ الجواب: قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. وهؤلاء الكفار كتبت أسماءهم في هذه الملابس لإشهارهم وللتجارة بأسمائهم، ومن يشتريها ويعلقها ويدخل بها المسجد هو لبسها وعلقها حبا فيهم. وسمعنا الآية وما ورد في هذا الباب كثير، فلا يجوز المسلم أن يحب الكافر وأن يكون كذلك موالي له. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه وتعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأي مودة أعظم من أن تعلق اسم الكافر في صدرك وتدخل به في بيوت الله، تدخل به في بيوت الله. فينبغي الحذر من هذا وما كان بمعناه مما يدل على ضعف الولاء للإيمان لأهل الإيمان ولدين الله عز وجل، وميول صاحبه إلى الكافرين والفاسقين. يقول: حفظت القرآن والآن بدأت أنساه، فهل من طريقة لإعادة الحفظ مع أن حفظي كان مثل قراءة الفاتحة؟ الجواب: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتعاهد القرآن، وأنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، ولذلك من أراد أن يتقن حفظ القرآن فعليه أن يحرص على المداومة على معاهدته بكثرة قراءته ومراجعته. فليس الشأن كل الشأن أن تحفظ، ولكن الشأن كل الشأن أن تراجع ما تحفظ. كم الذين حفظوا؟ كثير. وكم الذين يراجعون ما حفظوا؟ قليل. من الذي بقي لهم الحفظ؟ هم الذين يحرصون على مراجعة المحفوظ. وقد ذكر أهل العلم أن للإنسان ذاكرتان: ذاكرة دائمة وذاكرة مؤقتة. فمن رحمة الله عز وجل وحكمته ولطفه بخلقه جعل هاتين الذاكرتين: ذاكرة مؤقتة ينتفع بها الإنسان وقتا معينا ثم ينسى، وإلا لو كان كل ما يمر به يحفظه لتعب، لكن حكمة ورحمة من الله أن ما يمر به يأخذ له فترة ثم ينساه. وهناك ذاكرة دائمة، فمن أراد أن يتقن حفظه فعليه أن ينقل هذا المحفوظ من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. كيف؟ بكثرة مراجعة هذا المحفوظ ومذاكرته. مثلا سورة الفاتحة، هل في أحد يخطئ فيها؟ ها؟ ما أحد يخطئ فيها. لماذا؟ لأننا نقرأها كثيرا، ومن كثرة قراءتنا لها أتقناها حتى انتقلت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة، فصار ما يمكن يحصل بها خطأ. وهكذا كذلك، فإن قال قائل: كم يحتاج أن أقرأ حتى أنقل المحفوظ من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة؟ هل أحد يجد كلفة في قراءة الفاتحة؟ ما أحد. هل أحد يفكر أن يراجع سورة الفاتحة؟ ما أحد. لماذا؟ لكثرة قراءتها. فإن قال قائل: ما هو العدد؟ الجواب: يختلف الناس في ذلك، لكن بعض الناس لهم تجربة بأن الغالب على الإنسان إذا قرأ الشيء 350 مرة فإنه لا ينساه بعد ذلك. هذا بالتجربة، جرب فوجد كذلك. وكنت أعرف جماعة من طلبة العلم والمشايخ الشناقيط يكررون المحفوظ 350 مرة، إذا أرادوا أن يحفظوا شيء ما يهتمون بحفظه بقدر ما يهتمون أن يصلوا إلى هذا العدد في التكرار. أهم شيء يصل إلى هذا العدد في التكرار، يكرر يكرر، يحسب معهم تلك الآلة التي تضع الأرقام بالضغط، مثل اللي تسمى آلة التسبيح. فيكررون المحفوظ حتى يصلون إلى هذا العدد، فإذا وصلوا إلى هذا العدد فلن ينسى بإذن الله من حفظ هذا الشيء، هذا المحفوظ. وهذا مجرب، وليجرب أحدكم في أي شيء يكرره 350 مرة وينظر نفسه، يترك هذا المحفوظ فترة من الزمن هل ينساه؟ في الغالب لا ينساه. هذا هو يعني تجربة هؤلاء الذين اجتهدوا واشتهروا بالحفظ. فإذا أنت اجتهد في تعاهد ما تحفظ من القرآن وغيره، وبإذن الله تعالى بتعهدك تعان على إتقان حفظك. وطبعا الناس لهم عجائب في الحفظ. أذكر أن شيخنا مقبل رحمه الله ذكر عن بعض من أدركهم من الحفاظ أنه يحفظ كتب السنة ويحفظ يعني الصحيحين والزوائد كتب الستة وتفسير ابن كثير. فقال كان يقرأ علينا في السفر الساعات من حفظه، ساعات يقرأ من حفظه. وهؤلاء كانوا يجتهدون في تكرار المحفوظ، يكررون المحفوظ كثيرا حتى يثبت الحفظ. طيب هذا السائل يقول: طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل عليه جنابة، صلى 4 ركعات صلوات بوضوء، ثم تذكر أنه صلاها من غير غسل ناسيا، على هذا الرجل أن يعيد هذه الصلوات. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، ومن ذلك نسيان الطهارة، نسيان الطهارة وهي شرط من شروط صحة الصلاة. يقول: رجل صلى وعلى ثوبه نجاسة فلم يذكر إلا بعد خروج وقت الصلاة. في أمر النجاسة خلاف بين أهل العلم، هل هو شرط أم واجب؟ والصحيح أنه من الواجبات، فإذا قد خرج وقت الصلاة فإن شاء الله لا شيء عليه. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وكان فيهما أذى، فلما كان في الصلاة جاءه جبريل فأخبره بذلك فخلع نعليه وهو يصلي واستمر في صلاته، فدل على أن ذلك مما لا يبطل الصلاة ما دام أنه حصل بجهل وبغير علم. يقول: صف لنا العمرة، وهل يجوز للشخص أن يعتمر لأمه أو والده اللذين قد ماتا؟ أولا أحيلك إلى كتب أهل العلم، فأنت لابد أن تقرأها، وإذا تيسر لك أن تسمع شيئا في وصف العمرة ككتاب شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في صفة العمرة، لأن الأمر يحتاج إلى اعتناء حتى تتقن هذه العبادة، ويحتاج إلى كتاب يرافقك في سفرك بين الحين والآخر تنظر فيه حتى تؤدي هذه العمرة على أكمل وجوهها. ويعلم الإنسان أن العمل لا يقبل حتى يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. ومن المتابعة أن تحرص على العلم حتى توفق لمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادة، ومنها هذه العمرة. أما وصف العمرة على وجه الاختصار، فعليك يا من يريد العمرة أولا أن تتزود بالحلال من مالك بما تستعد به لعمرتك، وأن تتخلص من المظالم أو الديون إن كانت عليك، أو تستسمح من أهلها وتستأذن، وتخلص لله عز وجل في هذه الطاعة. ثم إذا وصلت إلى الميقات المكاني، وقد شرع لمن أراد العمرة أن يحرم من المواقيت المكانية، فلكل جهة من الجهات حول مكة موضع يحرم منه المحرم، فأهل اليمن من يلملم، وتمر اليوم السيارات بموضع يقال له السعدية، هو يحادي يلملم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ميقات أهل اليمن من جهة الساحل، وقرن المنازل لمن يأتي من طريق الجبل، ممن يأتي من طريق الجبل، طريق أبها والطائف. فإذا وصلت إلى ذاك المكان اغتسلت وتطهرت ولبست ثياب الإحرام، إن كنت ذكرا لا تلبس شيء من الملابس إلا ما لا يكون محلقا على جسدك، وهو ما يسميه الفقهاء بغير المخيط، إزار في أسفلك ليس تحته شيء، ورداء في أعلاك تستر به الأعلى. فإن وافق صلاة صليت، وإن لم يوافق صلاة أمضيت. فإذا أحرمت وتطهرت وحصل ما ينبغي أن يحصل في الغسل التام من خصال الفطرة، عند ذلك تلبس إحرامك، وإن كنت تحتاج إلى الطيب تتطيب ولا تمس بهذا الطيب الإحرام، وإنما الجسد والرأس. والمرأة تحرم بأن تلبس سائر لباسها غير ألا تلبس القفازين ولا النقاب على الوجه، والمقصود بالنقاب ما يشد على الوجه، أما ما يرسل من الأعلى لستر الوجه أمام الأجانب فهذا ليس بممنوع. ولا تتطيب المرأة. فإذا حصل ذلك وكان وقت صلاة صليت أو لم يكن وقت صلاة، عند ذلك تركب راحلتك أو سيارتك، وإن كنت في الطائرة ففي طيارتك، تتجه إلى القبلة، جهة القبلة بما يتيسر، وتدخل في نسك الإحرام قبل مغادرة أو تجاوز مكان الإحرام، وإن كنت في الطائرة تنبه على ذلك، فعند ذلك تقول لبيك اللهم عمرة، وتلبي وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره. وينبغي أن تحفظ هذه الأذكار وتتعلمها، ثم لا تزال تلبي حتى ترى بنيان مكة، فإذا رأيت بنيان مكة انقطعت عن التلبية. فإذا دخلت مكة فإن كنت نشيطا شرعت في العمرة، وإن كنت مرهقا من سفرك ارتحت، وبعد أن تأخذ راحتك تتوجه إلى المسجد الحرام لتأدية العمرة. فإن تيسر لك الدخول من جهة الحجر الأسود فافعل ذلك، وهو ما يوازيه اليوم باب بني شيبة، لأجل أن تبتدئ الطواف من هناك، وإلا فأي موضع أيسر تدخل منه. فإذا دخلت توجهت إلى جهة الحجر الأسود، وإن استطعت أن تقبله قبلته، أو لم تستطع مسست بيدك وقبلت يدك، فإن لم تستطع أشرت وقلت بسم الله الله أكبر، ثم تشرع بالطواف، تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف من الحجر إلى الحجر شوط، وبين الركنين اليمانيين يستحب أن تقال على الصحيح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن تيسر لك أن تستلم الركن اليماني فعلت، وإن لم تستلمه للزحام أو غيره فلا إشارة فيه، ولا تتشبه بالعوام حين يشيرون إلى الركن اليماني، فليس هذا من السنة. كما ينبغي أن تعلم أن من السنة أن تطبع، أي تكشف الكتف الأيمن، تكشف الكتف الأيمن أثناء طوافك، وتفعل ذلك في سبعة أشواط. فإذا انتهيت من الأشواط السبعة توجهت إلى زمزم فشربت منه حتى تتضلع، يعني تكثر من الشرب، ثم ترجع إلى جهة الحجر، فإن استطعت أن تستلمه استلمته، وإن لم تستلمه فلا حرج، وتصلي خلف المقام ركعتين، تقول إذا وصلت إلى المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم تقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، وقبل أن تدخل في الصلاة ترد إحرامك إلى كتفك. وطبعا من تيسر له إن لم يكن زحام يستحب أن يرمل، أي يسرع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، بعد أن تنتهي من الركعتين تتوجه إلى الصفا فتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تصعد قليلا، وليس من الشرط أن تصل إلى الحجارة التي هي أصل الجبل، ولكن تصعد قليلا حتى تتعدى موضع العربات، ثم تتجه إلى جهة القبلة فتكبر وتوحد الله عز وجل، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتهلل وتذكر الله عز وجل بما صحن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بما تيسر وتخفض يديك، ثم تكبر، ثم تدعو، ثم تخفض يديك ثم تكبر وتدعو 3 مرات ثم تتجه إلى جهة المروة. فإذا كنت في الطريق ووصلت إلى العلم الأخضر تسرع قليلا إلا أن يكون معك رفقة من الضعفاء والنساء فتحافظ عليهم ولا تسرع يسقط عنك هذه السنة. فإذا وصلت إلى المروة فعل كما فعلت في الصفا 7 مرات من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط فسينتهي الشوط 7 في المروة وعند ذلك تكون قد انتهت عمرتك وعندها تحلق أو تقصر والأفضل الحلق فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 فإن لم يتيسر فالتقصير وليس التقصير ما يفعله العامة من أخذ نتف من هنا وهنا ولكن استيعاب الشعر الرأس كاملا بما يظهر في العرف وفي النظر أن هذا قد حصل له تقصير وبهذا تكون تمت عمرتك. وطبعا هذا على وجه الاختصار فهناك أشياء كثيرة ينبغي أن تتعلمها من المحظورات ومن الأمور التي قد تمر بك فيحتاج أن تأخذ كتابا من كتب أهل العلم المعروفين الموثوقين من أهل السنة فتستفيد بالتفقه في تلك المعلومات والمسائل المذكورة. طيب هذا سائل يقول سؤالي ما حكم مشاهدة دوري كرة القدم الأوروبي وهكذا تشجيع اللاعبين؟ في الحقيقة هذا مما شغل به الكثير من الناس وهو صار مما يصرف عن طاعة الله عز وجل ويوقع الشحناء والبغضاء ويعظم فيه الكفار وتتعلق القلوب بهم وغير ذلك من المفاسد الأخرى مع ما فيه كذلك من أمور يكون فيها صرف الناس عما ينبغي أن يهتموا به فيما فيه منفعة لهم في دينهم ودنياهم. وهذه الألعاب من تأملها ببعد نظر وجد أنها في الحقيقة استخدمت كما يستخدم الأفيون، تعرفون الأفيون المخدرات، صارت كالمخدرات للشعوب تشغل الشعوب عما ينفعها في دينها ودنياها. ولو تأملت كم الأوقات التي تبذل في هذه المباريات فيكون في ذلك حرمان هؤلاء والمجتمع مما يكون به نفع. يعني كم تتوقعون الذين يعكفون على هذه الشاشات ومتابعة هذه المباريات؟ نقول 1,000,000 أو أكثر، أكثر من 1,000,000. لو قدرنا أنهم 1,000,000 كم يبذلون ساعات تقريبا؟ الدوري كم يكون كم مدة الدوري؟ ها؟ شهر تقريبا. ها؟ ايش؟ قول شهر، خلها على اقل تقدير شهر. كم ساعة في هذا الشهر؟ لو كان كل يوم اقل شيء 3 ساعات في الشهر كم؟ ها؟ 90 ساعة. 90 ساعة اضربها في 1,000,000 بكم؟ 90,000,000 ساعة تضيع من 1,000,000. إذا كان المشاهد 1,000,000 90,000,000 ساعة ماذا سيفعل به؟ ماذا سيفعل به مما يكون به نفع في دينه ودنيا؟ 90,000,000 ساعة تمنى به مدينة. لو قيل لهؤلاء قوموا وابنوا مدينة لبنوا مدينة في 90,000,000 ساعة. وهؤلاء مسمرين على الشاشات، مسمرين على الشاشات، لا نفع في دين ولا في دنيا. وكم أمثال هؤلاء، ملايين في المجتمع المسلم يقتلون أوقاتهم قتلا لا نفع لا في دين ولا في دنيا. أما الإنسان الذي قد علم حقيقة هذا الدين وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من جدية فإنه لا يرضى لنفسه مثل هذا، هو مشغول عنده ما يحتاجه في دينه ودنياه مما هو أرفع أن يضيع وقته في مثل هذه المباريات. ثم مثل المجانين تمر أحيانا الناس يصير يخون، إيش فيه، إيش حصل، هدف 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 هدف، وربما أحيانا يكسرون الأشياء أو مشاغبات، تحصل مشاغبات أحيانا عجيبة بسبب أن الفريق الفلاني غلب الفريق الفلاني أو حصل كذا أو كذا، يعني حتى العقول تضيع وتطيش مع هذا، نسأل الله السلام والعافية. فينبغي المسلم أن يترفع عما فيه ضياع في دينه وفي دنياه. هذا سائل يقول: ما حكم العيادات التي تخصص القراءة أياما محددة لعلاج المرضى بالقرآن الكريم؟ هذا من البدع والمحدثات الجديدة التي ظهرت في المجتمع، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رضي الله عنهم، ولا عرف عن أحد من العلم لا قديما ولا حديثا فتح مثل هذه العيادات والتفرغ لاتخاذ هذه مهنة وسبب للتكسب، فإن هذا من البدع والمحدثات التي ظهرت في هذه الأزمنة الأخيرة، وفيها مفاسد كثيرة، فمن أعظم مفاسدها أنها تفتح الباب للكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة وأمثالهم أن يستعملوا هذا المعنى فيما يزعمون للعلاج بالقرآن، وهذا موجود. نمر في أسفارنا فنجد الطبيب الروحاني للعلاج بالطب القرآني، وإذا سألت عنه يقول لك هذا ساحر، وتمشي شوي في قرية ثانية فتجد واحد مسوي إعلان وهكذا العيادة كذا كذا للعلاج بالقرآن والسنة، تسأل عليه يقول لك هذا مشعوذ مخرف، وكلهم يقول الكتاب والسنة، والناس مساكين ما يميزون، الكثير منهم على جهل. فوجود مثل هذه العيادات صار سبب لانتشار السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين، والناس لا تميز، القليل من الناس من يميز. فالواجب محاربة هذه العيادات وأمثالها، التي أولا هي قائمة على ما يكون به فتح ذرائع الشرك، وثانيا وهذا كذلك وللأسف منتشر حتى عند بعض من ينتسب إلى السنة لقلة دينه، أنها قائمة على معنى اللصوصية، ومعنى كذلك استغفال الناس في التجارة بمثل هذا الباب. يأتي لك بماء مقروء، ماء عادي تجده ب40 ريال 50 ريال، ماء مقروء ب100، عسل وعسل مقروء، عسل عادي بربما 1000، المقروء ب1500، وخلاص خذ زيت حبة سوداء مقروء وزيت زيتون مقروء وكل شيء مقروء، وتجارة باسم المقروء. يذهب الإنسان المسكين الضعيف يريد العلاج بالقرآن، يدخل عندهم فيخرج وإذا بيقول اذهب إلى الصيدلية اشتري، فيشتري من هذه الأشياء كيس ب3000 4000 5000، وهكذا استغفال للناس. فالواجب على المسؤولين ومن له سلطة إغلاق مثل هذا الباب، إغلاق مثل هذا الباب. ولا يعني ذلك أن من احتاج إلى القراءة لا يقرأ عليه، يقرأ عليه، يقرأ عليه أهله، يقرأ عليه إمام مسجد، يقرأ عليه أي إنسان من دون حاجة إلى فتح مثل هذه العيادات والتجارة بها وإيجاد مثل هذه المحدثات والبدع التي فيها مفاسد كثيرة، ويتسلط عليها في الغالب الجهال وأمثالهم وللأسف. يقول: ما حكم إمام يؤم قومه وهم له كارهون؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، لكن هذا إذا كان هذا الإمام ليس أهل، أو يوجد من هو أفضل منه، أو كذلك لم يكن على السنة أو نحو ذلك، أما أن يكون بعض المصلين عنده شيء من الجهل والبعد عن السنة ثم يكره الإمام لأنه على السنة فيستدل بمثل هذا الحديث فهذا خطأ، وإلا معنى هذا أن يتسلط الجهال على مثل هذه المقامات، فليست كل كراهية مقبولة، ولكن المقصود بذلك ما يوافق الشرع، ما يوافق الشرع، وإلا ففي الحديث محمد فرق بين الناس، أي معنى أنه له أعداء، فرق بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الإيمان وأهل الكفر. يقول بعض المستأجرين يدخل الكهرباء بطريقة غير شرعية فيسرق الكهرباء، ماذا يفعل المؤجر المستأجر؟ هل إذا غير واضح إذا بطن ها إذا بقى مستأجر يأتم صاحب البيت؟ الواجب هو ترك مثل هذه الأعمال التي تكون سببا لإهدار الأموال العامة والإضرار بالجميع، وينبغي أن نتأمل هذه المسألة بشيء من الإنصاف والتجرد، فالكثير من الناس تأخذه العواطف وكذلك أمور أخرى لعدم التجرد والإنصاف في هذه المسألة. فبالله عليكم لو كل الشعب فعل مثل هذا الأمر، كل المجتمع، إيش سيكون نهاية الكهرباء؟ تنتهي الدمار، لا أحد يدفع والكل ينصب ويسرق ويحتال، كيف يستطيعون أن يغطوا ما ينفق من عمال من وقود من صيانة إلى آخره؟ يأتي من هنا واحد يعترض ويقول الدولة ظلمتنا في كذا وكذا وظلمتنا في كذا وكذا. طيب ظلمتك في كذا وكذا، أنت تظلم الناس؟ تظلم الناس؟ ترضى لنفسك أن تكون ظالما يوم القيامة؟ كثير من الناس مساكين يدفعون فواتير، فإذا أنت أخذت وهذا أخذ وهذا أخذ تدمرت الكهرباء وفشلت، وعند ذلك الكل يحرم الكهرباء، فمن الذي ظلم في مثل هذا؟ أليس هؤلاء الذين يحتالون ويفعلون مثل هذه الوسائل غير الصحيحة؟ أنت إذا ظلمت في باب اذهب فاطلب مظلمتك، والمشكلة أن الناس ما يحسنون التصرف ولا ينصفون في علاج الأمور. نحن أمرنا بالشرع بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى، نحن مأمورين بالإنصاف، فالكثير من الناس ما ينصف ولا يعدل ولا يتصرف التصرف الصحيح الشرعي. انظروا إلى هؤلاء، نحن آتون من الشحر والشوارع اسفلت كلها حجارة وكفرات محرقة وأشياء عجائب. طيب أنتم تضرون من الآن؟ تضرون المساكين، صاحب السيارة يأتي بالليل يدخل في اليوم 500 ريال، يا الله يأكل أولاده الصغار، فيمشي ولا يدري في الأسفلت حجرة يضرب فيها وينكسر يبكي عند السيارة، من يصلح له سيارته هذا المسكين؟ هل الدولة ستصلح له سيارته؟ من الذي ظلمه؟ أنت يا من وضعت الحجر في هذه السيارة في هذا الطريق، أو تضع الكفر حريق في النهاية ماذا؟ يدوب الأسفلت صير حفرة. بعض الناس يمشي بسيارة ربما بعض الحديد مربوط ربط من فقره ما يستطيع يغير قطع غيار، إذا دخل في هذه الحفرة خربت سيارته. إذن أنت ظلمت المساكين، زدت المظلومين ظلما وخربت عليهم. الناس يمشون في الأسفلت، ما في طريق في الأسفلت، يمشون من مكان كله رمل وتغريز، الذي تغرز سيارته ويجلس يحفر، أنت أتعبت من الآن؟ تقول نحن نريد نطالب مظالمنا ونحن مظلومين، أنت زدت الظلم ظلما. هذا الذي كان يمشي في الأسفلت أدخلته في الرمل حتى غرز في الرمل وصار يحفر ويشتغل ويتعب، أتعبت المساكين وزدت الناس فوق تعبهم تعبا ونصبا. فالكثير من الناس ينظر إلى الأمور بالعواطف ولا ينظر إلى الأمور بما فيه العدل والإنصاف والإصلاح. فينبغي أن نتأمل كما قلنا مثل هذه المسائل بتجرد. فأخذ الكهرباء مسلك غير صحيح، لا من الجهة الشرعية ولا من جهة العقلية ولا بما تقتضيه الفطرة الصحيحة السليمة. فالواجب التعاون على إتراك ترك مثل هذا الأمر وتجاوزه. فمن ابتلي مثل ذلك ينصح، وإلا قال للمستأجر: يا أخي جزاك الله خير، شوف لك بيت آخر، نحن ما نريد أحد يفعل مثل هذا، فنتحمل ظلم الناس والفساد في المجتمع. طيب، قد أطلنا، فنكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم. ونعتذر عن بقية الأسئلة حتى لا نشق على الناس، فإن الكثير من الإخوة جاءوا من أماكن بعيدة. وإلى هنا، وجزاكم الله خيراً.